أريد منكم درسا في أقسام التنمية. هذه المسألة قلنا لا تحتاج إلى درس بأكمله، نعلم أن الماء لما أن يكون ماء مطلقا وهو مياه الآبار والعيون والأمطار والأنهار والبحار، وكل هذه مجمع على أنها طاهرة مطهرة، إلا أن الخلاف قد وقع قديما في ماء البحر استنادا لحديث إسناده مسلم عند أبي داود وسعيد بن منصور أن من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركب البحر إلا حاجا أو معتبرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت الماء أو تحت الماء نارا وتحت النار ماء حتى عد سبعة أبطل وسبع أنياط، فهذا حديث إسناده مسلم كما قال أهل العلم. فهذه المياه كلها طاهرة في ذاتها مطهرة لغيرها. أما ماء البحر فقد ثبت عند الخمسة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل فقال له يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإن توضأنا به أعطيشنا ماء العذب يعني أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل من جنب عليه الصلاة والسلام. وأما مياه الأنهار فيكفينا في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم أن لو أن نهرا يجري بباب أحدكم فأغتسل منه في كل يوم وليلة خمس مرات هل يبقى من أضرانه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلاة خمس ينفى الله بهن الخطايا. وأما الآبار والعيون وما إلى ذلك فحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبي داود والترمذي أنه قيل النبي صلى الله عليه وسلم تتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والنتن والخيط هي حيض النساء الخيرق التي فيها حيض النساء، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وأما سائر الآبار والعيون وما إلى ذلك فعند أحمد وأبي داود وسائر أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالثلاث من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين أو قال إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجسه شيء. وأما الأمطار وما إلى ذلك وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقطعنا السلام اللهم اغسلني من خطاياي بالشتاء والبرد بالماء بالثلج والماء والبرد، كل هذا يدل على طهارة جميع أنواع المياه. هذا بالنسبة للماء المنطق. الماء المقدس في المرة عشان الماء المقدس سهل جدا يجوز رفع الحدث بالماء المقدس، نعم يجوز رفع الحدث بالماء المقدس وفي نصة الإمام أحمد بن حنيف ما زمزم لو ما زمزم في مصر الإمام أحمد بن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرط عليه الصلاة والسلام ثم دعا بسجد يعني في حجة الوداع ثم دعا بسجد من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ وقال انزعوا آل عبد المطلب فلولا أن تغلبوا عليه لنزعت معكم صلاة الله وسلامه عليه. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فلم يجدوا ماء فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء شئت نظرين إليه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه حتى توضأوا عن آخرهم. هذا الحديث أيضا ثابت بالصحيح حديث جابر وأنه قيل له كم كنتم؟ قال كنا 15,000 لكفانا كنا 1500 كانوا 1500 واحد توضأوا من هذا الماء إناء شوف. وأما الماء إذا وقع فيه النجاسة فإنها إن سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا، المذهب الراجح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد ومالك وأهل الظاهر أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فوقعت فيه نجاستهم إلا أنها لم تغير من أنصافه فهو طاهر مطهر، خلاف الشافعية بحديثة رحمة الله عليهما. وقع فيه نجاسة كما قلنا لسه زي كان القاعدة مش لسه صحيح قلنا هذه النجاسة لم ترى لها أثر في هذا الماء سواء قل أو كثر فالماء باق على أصله وكونه من جهة كونه طاهرا مطهرا. قبل إذا يبقى المستمع إحنا كلمنا عنه بس من هو المشمس الذي الحديث الذي ورد في الماء المشمس هذا الحديث ضعيف جدا أو موضوع لا يصح. لكن الإمام الشافعي رحمه الله قال أخشى أن يصاب مستعمله بالضرر. إلا المسألة دي من جهة الطب، إن ثبت من جهة الطب أنه يورث البراثيم خلاص. لم يزل من جهة الطب تستعبد عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما توضأ من ماء مسخن في قمقم، قمقم ده حتى ماء في قمقم وسخن في الشمس فتوضأ به رضي الله تعالى عنه. لكن الكلمة سألة من جهة الطب فالحكم إيه لأهل الدين؟ لأهل الطب. هذا بالنسبة لما ورد في المياه. وإن شاء الله بقي أسئلة ولكن أيضا أكثر من جمع الأسئلة في هذه الليلة لظروف خاصة بي وأرجو أن تعذروني فسأجيب على ما أقدر عليه إذا كنت أخر وأرجو أن تستمعين وأن أجب. الكورة بيحسن نتيجة حاجة ثانية بقى ملهاش علاقة بالوضوء. لكن انا اقول بذكر اخواني بان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصرا او قضاحا فلا يقربن المسجد فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. فقلنا يعني الانسان احيانا يواجه محنه يجي يسجد وفجاه بانه سجد في مرحاض والعياذ بالله ريحه صعب جدا يعني ان كان ريحه الجوربين متغيره فالأولى أن لا تؤذي إخوانك المسلمين والأولى أن تصون المسجد عن هذه الروائح الكريهة. إذا دخلت المسجد يقلع الجوامين حتى لو كنت على طهارة توضأ واغسل رجليك وتنظف لأنك ستقف بين يدي الملك عز وجل. فينبغي أن نؤذي المسلمين أن نتذكر دائما العلة في هذا الحديث فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم على أنه ليس من المروءة أن يتواجد الإنسان في مكان يكون يعني ينفر منه الذين في هذا المكان أو يتأثر منه في هذا المكان. الإنسان يغادر على طول يغادر هذا المكان مباشرة أو يزيل أسباب الأذى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد فأحد صلى يسألني ما وجه الاستدلال بحديث أنس بن مالك الذي قال فيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر وحين أوتي الوضوء وضع يده في ذلك الإناء عليه الصلاة والسلام. وجه الاحتجاج من هذا الحديث أن الماء الذي كان ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام ماء مقدس. وقد قيل لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما كم كنتم؟ قال كنا 15,000 لكفانا، كنا 1,500 لكنا 15,000 لكفانا. فطبعا الماء ده لم يكن موجودا في الإناء وإنما نبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام فهو ماء مقدس كماء زمزم. قلنا تنبيه للنساء على سبيل النصيحة. فضيلة الشيخ محمد عبد السلام بصدد ان هو يمنع النساء التي يصطحبن من الاطفال من حضور دروس. احنا طبعا حريصين جدا على ان تتعلم النساء مثل هذه المسائل فهي فروض اعيان، هي من فروض الاعيان لان الصلاة فرض عين على كل مسلم. الصلاة وما يشترط لها بالتالي فرض عين على كل مسلم أيضا أن يتعلمها. فعدم النظام سيؤدي إلى منع أو إلى غلق هذا الباب من أبواب الخير في وجه النساء التي يصبحن الأشرار. ده أخواننا أو يا أخواتنا تنبيه للنساء، لأن الشيخ محمد عبد السلام بصدر منه يمنع اعتبارا من السبت القادم النساء. كل واحدة بقى إيه تنظر من السبت. سائل يقول: ما حكم التدريس للنساء والفتيات؟ عليك في مسجد او مدرسة او منزل. ان كان السؤال يتعلق بتدريس الرجال للفتيات فهذه المسألة يا اخوانا ينتج عنها شر مستطير، ينتج عنها شر مستطير. ويكفي ان نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين قال: ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء. وثبت في الصحيح ايضا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن النساء من الدنيا. هذا من باب عطف خاص على العام تنبيها على أهميته، لأن النساء من أمور الدنيا كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. كل متاع الحياة الدنيا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، تنبيه على شدة خطر النساء. لسه في مشكلة، كل يعني كأن النفوس مشغولة على هذا. الطالبة تتعلق بأستاذها أو الأستاذ يتعلق بإحدى طالباته وما إلى ذلك. فينبغي على الإنسان ألا يخاطر بدينه. المرأة إن كان ولا بد وأن تعلم فمن شيخ كبير، من رجل كبير في السن تؤمن الفتنة معه. أما أن يتولى الشاب بتعليم النساء فاشترك حصره أن يعلم الرجل المرأة ولو كان يعلمها القرآن، لأنه يفتن بصوتها. نعم. لا، في المدارس بقى، في مدارس البنات يعني يحاول أن ينقل نفسه من مثل هذه المدارس، وإلا فليغض بصره ما استطاع إلى ذلك السبيل، يغض البصر. بإذن رهيبة جدا، يعني أنا ما أظن أن عاقلا يخاطب بمثل هذا الأمر. حاول أن تنتقل إلى مكان آخر بعيدا عن تدريس الفتيات. ما حكم الدروس الخصوصية؟ وهل مالها حرام أم حلال؟ إن كان المدرس يؤدي واجبه على النحو الأكمل في المدرسة ولا يقصر في تعليم طلابه، ثم طلب منه طالب درسا خصوصيا لأنه ضعيف يحتاج إلى قدر زائد عن سائر الطلاب، فالدرس في هذه الحالة حلال والمقابل حلال. أما إن كان المدرس يتهاون في التدريس للطلاب ليستنزف موارد أولياء الأمور في الدروس الخصوصية فهذا هو السحت الحرام والعياذ بالله. ما الحكم إذا فعل شخص ما يوجب الحد ويريد أن يقيم الحد على نفسه، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز للإنسان أن يقيم الحد على نفسه، لكن إن قصد حدا شباب التوبة مفتوح، أن تتوب أفضل لك من أن تذهب إلى الإمام ليقيم عليك الحد. صحيح، قد ثبت في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحدود كفارات. لكن ثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه أمر العاصي أن يستر على نفسه وأن يستغفر الله عز وجل وأن يطمع في عفوه ورحمته. ولا أدل على ذلك من هذا الحديث، الذي كان سببا في نزول آيتين ولعلي ذكرته سابقا وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فجمعوا ثلاث موبقات الشرك والقتل والزنا أعلى المصائب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن. فلم نميل إلى أنت جايبه ده لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونزل قوله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى أن قال عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا أن تقلع عن هذه الفعلة الشنعاء والندم على ما فات بأن الندم توبة والعزم على عدم العودة إلى هذه المعصية ومع ذلك أن تكثر من فعل الحسنات فإن الله عز وجل قد قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ما حكم حلق اللحية أو ألف لرغبة الوالدين؟ لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وثبت في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف وهذا ليس من المعروف حلق اللحية من المنكر. فلا يجوز لك أن تطيع الوالدين في حلق اللحية به خوفا من السلطة. نعم الخوف إكراه على الصحيح في مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام أحمد رحمه الله. فهذا الإنسان إن كان خائفا من الظلم العام مثلا في بعض الأحيان تجد أن التيار ضد المرتحين عموما بغير تفريط فيجوز لك حيانه أن تحلق لحيته. وقد أورد الإمام مسلم حديثا بوب له الإمام النووي باب جواز الاستطرار بالإيمان للخائف. جواز الاستطرار بالإيمان للخائف مع هذا الحديث الذي بوب له النووي أو ترجم له بهذه الترجمة حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحصوا لي أم أنتم؟ فقال رسول الله إنا كثير أتخشى علينا الفتنة أو لا تخشى علينا الفتنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما إني أخاف عليكم أن تبتلوا. قال حذيفة فابتلينا أسأل كان أحدنا لا يصلي إلا سرا. حتى لا تكون معوقا في الدعوة للسعي بها. أفضل سبيل بالدعوة إلى الله عز وجل أن تستقيم على أمره تبارك وتعالى وأن تدعو الناس إلى منهج الله تبارك وتعالى. لا رخصة لك في أن تفعل المعصية بحجة أن هذا لمصلحة الدعوة. مصلحة الدعوة أن تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. وقد قال عز من قائل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالاستقامة على أمر الله أن يكون الإنسان مستقيما في خطه ومنهجه هذا هو. لكن المصيبة النهاردة إن هم مثلا يجدوا المستقيم يقول لأبوه صلي أبوه ما يصليش يسب أبوه أو يضرب أبوه ده كلام أو يؤذي جاره والجار له حق حتى وإن كان كافرا وقد ثبت عند الترمذي وأبي داود والبخاري في أدب الله عند الترمذي والبخاري في أدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه أعبدتم بجلالنا اليهودي أعبدتم بجلالنا اليهودي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انهم سيورثوا. المشكلة يا اخوانا في الناس تقول ان احنا اهل السنة يعني احنا ما بنقولش ان اهل السنة هو عليه سنية لكن يجي يشوف معاملاتك ويتصفح سلوكياتك يجد ان الامر ده بعيد تماما عن السنة سواء في معاملة الوالدين في معاملة الانسان في صلة الباشر اقرب الناس اقرب دايرة اليك والديك وارحامك وجيرانك. يجدون قوة سحيقة بين ما نستعيد وبين ما نفعل. لكن انت لما تطلق يدك ابتساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنسان يقول له يعني ينبغي أن لا يضره استهزاء مستهزئ. أنا حكيت من السيد السنة اللي فاتت طبعا كنت حير شعري فلقياني رجل في الطريق فضحك جدا وراح عامل كده يعني كانوا عايز يقولوا انت راسك متكامل مقلوب تحت شعر وفوق شارب ايه يبقى عكس الاوضاع ده. شوف تعالى بس الناس انت بتضحك ليه؟ دلوقتي احنا رايحين لربنا ولا مش رايحين لربنا؟ سنقف بين يديه ام لا وهو سبيلنا عز وجل؟ هل تركنا الله عز وجل لتصوراتنا واهوالنا ام انه سيحاسبنا طبقا لشرعه؟ الشرع ده قال كذا بالنسبه للدنيا والقران قال كذا التحليق او التقصير فانا حلقت ايه اللي يضيرك هذا الامر؟ انت ماشي حواليك نسائهم عاريات ما غضبتش لو مشيت واحده منهم. لكن الشاب ولو مشي واحد مثلا بلادي عامل زي حصان راجل عامل زي حصان ما بلادي المساله دي منتشره على الاقل في معالي اللي عامل زي حصان واحد ثاني عامل حلق في ودنه كان تتبعون سنه من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في حرمهم تبعتموهم او قال دخلتموه صلوات الله وسلامه عليه. وبعدين انت مشكلتك كلها في الذهن اللي ممكن انت عارف طب مش لازم تتحدث بلسان الدين الابيض سابقا مده صدر الخليج كان متحد محدش كان بيستهزا بيه فين الفلوس لما جه مصر يا معلم حفلات في ايام جابت جزيره مش كان متحد انت بتضحك في موضوع فعلا مفيش حاجه. لكن سنه هي دي المساله فاحنا لابد ان نكون اشد الناس استمساكا بالسنه ليقتدي بنا غيرنا. معلش انا بدي اسال دي هل سبق عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه توضا ولم يغسل رجليه ثم دعي الى جنازه فغسل رجليه وصلى؟ نعم ثبت هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. من مذهب عبد الله بن عمر جواز تفريق الوضوء بل ومن مذهب عبد الله بن عمر ان الانسان اذا اصابه قيء او قلس او رعاة او مذي وهو في صلاته ينصرف وهو في الصلاه بغير ان يخرج من الصلاه فيتوضا ثم يرجع فيبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. لكن قواعد الشرع يقولن دلت على خلاف ذلك والحجة في اجماع الصحابه فاذا اختلف الصحابه فقال وتخطر الله عز وجل وما اختلفت فيه من شيء فحكمه ايه؟ فحكمه من الله. وفي حديث العباد رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم قال وانه من يعش منكم سترى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. وهل هذا دليل ان صح على عدم